الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث في ما يتعلق بالعدة، ونختم الحديث عن العدة بذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك. مسألة: إذا نكحت المرأة في عدتها فما الحكم؟ إذا نكحت المرأة في عدتها فما الحكم؟ امرأة طلقت وفي أثناء عدتها تزوجت، ذهب الشافعي وبه قال جماعات من أهل العلم، وبه قال الجمهور أن العدتين لا تتداخلان، فلا يحتسب من عدتها مقامها عند الثاني، وعليها أن تعتد من الأول عدة كاملة حتى إذا فرغت وجب عليها أن تعتد من الثاني كذلك. والقاعدة عند الجمهور أن العدة إذا كانت من رجلين فلا تتداخلان. واحتج الجمهور بما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن رشيدا الثقفي طلق امرأته ونكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها ضربات مخففة وفرق بينهما، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول. إذن عمر يفرق بين ما إذا دخل بها أم لا. إذا كان قد دخل بها الزوج الثاني فعليها أن تفارقه، يفرق بينهما وتعتد من الأول ثم تعتد من الثاني. أما إذا كان لم يدخل بها فتحسب لها الأيام وتتم من عدة الأول. قال: فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ولا ينكحها أبدا. بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن العدتين تتداخلان فتأتي بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني، والراجح القول الأول. مسألة: لا عدة على المزني بها عند الشافعية والأحناف خلافا للمالكية والحنابلة، وهذا هو الراجح، لأن العدة حكم شرعي متعلق بالنكاح الشرعي، فالمزنية فقط يستبرأ رحمها بعد التوبة النصوح. مسألة: المدخول بها سواء بعقد فاسد أو صحيح أو شبهة فعليها العدة وحكي اتفاقا. مسألة: عند الجمهور إذا طلق الرجل المرأة بعد الخلوة بها فعليها العدة خلافا للشافعي، والراجح التفصيل في هذه المسألة. إن ثبت أنه لم يمسها فالخلوة لا توجب العدة، وإن كان هناك مظنة أو شبهة وجبت العدة لعموم قول الله جل وعلا: فما لكم علينا من عدة تعتدونها. هذا في غير المدخول بها، والمقصود بالمدخول بها هنا التي وطئها الزوج. أمثلة للفسخ: من أمثلة الفسخ الفسخ بسبب الرضاع. أمثلة الفسخ قلنا بسبب الرضاع أو العيب أو العتق أو اللعان أو اختلاف الدين، هذه كلها أسباب لفسخ النكاح. مسألة: الذي لا يرجى عودته، الراجح أن السلطان يطلقها عليه أو من ينوب عنه وتعتد وتنكح، فإن عاد فقد وقع في ذلك الخلاف، فمنهم من قال تعتد من الثاني وتعود إلى الأول. والقول الثاني أنها طلقت طلاقا صحيحا شرعا فالثاني أولى بها من الأول. فائدة: طلاق الفرار هو الفرار من إرث الزوجة فيطلقها في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث، هذا يسميه العلماء طلاق الفرار. طلاق الفرار المصطلحات إذا فهمها الإنسان يستطيع أن يقرأ كتب العلم أو أهل العلم في ذلك. الراجح أن المرأة المعتدة من طلاق رجعي ثم توفي عنها زوجها في نفس عدتها أنها تعتد، أنها تقطع العدة الأولى إلى عدة الوفاة مستأنفة، وقيل يتداخلان وقيل تتمهما جميعا. الراجح القول الأول. مسألة: الراجح أن المطلقة طلاقا بائنا ثم مات الزوج في عدتها أن عليها عدة الطلاق فقط لأنها خرجت عن زوجيته، وقيل عليها عدة الوفاة كذلك كالرجعية، وقيده بعضهم بطلاق الفرار. ننتقل إلى كتاب اللعان، والمقصود باللعان هنا نفي الولد، هذا المقصود من اللعان، وحقيقته مأخوذ من نفس اللفظ، وهكذا جاء صريح القرآن في سورة النور: فيلعن كل واحد منهما نفسه. قد اختلف العلماء في حكم اللعان، هل هو واجب على الزوج أم لا؟ قولان للعلماء، منهم من قال يجب إذا كان ثمة ولد ولم يقر به، هنا يجب عليه أن يلاعن لينفي الولد، ومنهم من قال أنه يجوز مع غلبة الظن أو العلم بالزنا ولا يجب، ومع عدم الظن أو مع عدم الظن أو العلم يحرم لأنه يكون قذف في هذا الاعتبار. الراجح القول الأول أنه يجب عليه أن يلاعن لنفي الولد ولا يجوز له أن يقر بذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلانا ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لكي لا يفتري على هذه المرأة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه صيغة اللعان، هذه صيغة اللعان كما وردت في سورة النور. قال: ثم فرق بينهما، ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3، وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. فقال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وعنه رضي الله عنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. إذن هذه صيغة اللعان الواردة شرعا. قوله فبدأ بالرجل، لا خلاف بين الأئمة أن تقديم الرجل سنة، لا خلاف بين الأئمة أن تقديم الرجل سنة في الملاعنة، ولكن اختلفوا في وجوبه، فذهب الجمهور إلى الوجوب، أي وجوب تقديم ملاعنة الرجل، بينما ذهب أبو حنيفة إلى تجويز البداءة بالمرأة، والظاهر مذهب الجمهور، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج بيان الآية أو الآيات في سورة النور. قوله ثم فرق بينهما، اختلف العلماء في هذا التفريق، هل يقع بتفريق الحاكم أم بنفس اللعان؟ أي هل لا بد أن يقطع الحاكم بالتفريق أم بمجرد وقوع الملاعنة يقع التفريق؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إلا بالحاكم، بينما ذهب الجمهور وهذا هو الراجح إلى أنه يقع بنفس اللعان. مسألة: ذهب جماهير أهل العلم إلى أن اللعان يكون مع الحمل، وقال أبو حنيفة وجاء عن أحمد أنه لا يكون مع الحمل، وظاهر أن القرائن معتبرة في ذلك، ومن أشد القرائن وأظهرها الحمد. ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الفرقة تقع بمجرد لعان الرجل وإن لم تلتعن المرأة، يعني اكتفى بملاعنة الرجل، مجرد أن يفرغ الرجل من الملاعنة وقعت الفرقة. بينما ذهب أحمد إلى أن الفرقة لا تقع إلا بتمام لعانهما، وهو المشروع عند المالكية، وبه قالت الظاهرية، وهذا هو الراجح. الملاعنة لا بد أن تتم حتى تحصل الفرقة. قوله ثم قضى بالولد للمرأة، وقع في ذلك خلاف بين أهل العلم بمن يلحق الولد. قال أبو حنيفة يلحق الولد بالزوج إذا لاعن قبل وضعه، وهذا قول ضعيف. والراجح مذهب الجمهور أنه يلحق بأمه وأوليائها أي أخواله، وهذا صريح الحديث. قال ثم قضى بالولد للمرأة أي ألحقه بالمرأة. قوله وفرق بين المتلاعنين، وفي اللفظ الآخر قال ثم فرق بينهما، هل يجوز للمتلاعنين أن يتراجعا؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أنهما يفترقان أبدا فلا رجعة لهما، وهذا هو المروي عن علي، عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. بينما ذهب أبو حنيفة وسعيد بن المسيب إلى جواز الرجعة إذا زال المانع، والراجح مذهب الجمهور أنه لا رجعة لهما. وقال سعيد بن جبير ترد إليه ما دامت في العدة. مسألة، هل اللعان طلاق أم فسخ؟ الجمهور على أن اللعان فسخ ولا يتراجعان أبدا، أي احترازا من أنواع الفسخ الأخرى، فيقع فسخ مثلا بالعقد الفاسد كما تقدم معنا وبأسباب ذكرناها من قبل من عتق ونحو ذلك، ويقع بسبب الخلع، فاحترز الجمهور من ذلك بقول ولا يتراجعان أبدا، أي فسخ أبدي. بينما ذهب سعيد بن المسيب وأبو حنيفة إلى أنه طلاق بائن فتحل له إذا زال المانع، وقيل هو طلاق لمن لاعن ثم كذب نفسه، وفسخ لمن التعن ولم يكذب نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها. وهذا التفريق فيه نظر، لأنه إن كذب نفسه كان قد قذفها ورجمها بالبهتان، فلا يقع من ذلك شيء. والراجح مذهب الجمهور في ذلك أنه يقع فسخا، يقع فسخا أبديا. روى أبو داود بسند في إسناده لين وضعف من حديث السهل قال مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. جاءت رواية عند البخاري من طريق أخرى في قصة هلال بن أمية، وفي رواية أيضا في قصة عويمر في المتلاعنة، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها، فجاءت على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه. وهذا تأكيد لما تقدم معنا من ترجيح نسبته إلى أمه. في رواية من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به، متفق عليه. في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قوله يا رسول الله رأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشة، جاء في الصحيحين من طريق ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا الحديث فيه تفصيل عند أهل العلم، فالمسألة على نوعين، ما كان على وجه الاسترشاد وطلب البيان والتعلم سواء فيما تلزم له الحاجة أو لا، إذا كان من أمر الدين فهذا محمود مندوب إليه مأمور به، أما ما كان من المسألة على طريق التعنت والتكلف والتنطع وطلب الحرج فهذا هو الممنوع عليه، ينزل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ساق المؤلف رحمه الله هذا الخبر مباشرة بعد حديث الملاعنة ليبين أن الاتهام للزوجة بمجرد الظنون أو القرائن الغير معتبرة شرعا هذا إثم عظيم عند الله عز وجل، والواجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يرمي المؤمنات بغير ما اكتسبنا. فهذا رجل جاءه ولد أسود وظاهر الخبر أنه أبيض اللون وزوجته كذلك، فتعجب من أين أتى هذا الولد الأسود، فأراد أن يعرض بالزوجة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس بمعتبر شرعا وضرب له مثالا بإبله. ويستفاد من الحديث عدم إقامة حد القذف على الزوج إذا كان هناك قرينة، فهنا عرض بالمرأة بهذه القرينة ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ منه أيضا مشروعية القياس الصحيح المنضبط، وظاهر الخبر أنه لم يقطع برجمها بذلك ورميها به، لأنه لو كان قد رماها ثم نكل فعليه الحد. مسألة إذا لاعن الرجل سقط عنه الحد، لأنه لا بد له في الملاعنة من ذكر البينة، فإن نكل فعليه الحد. عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من ولدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة. فلم ير سودة قط. هنا في هذا الخبر وجدت قرينة وهناك حكم شرعي. الأصل أن الولد للفراش، الولد لمن ولد على فراشه له الولد، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم قرينة الشبه ولم يلتفت إليها. وهذه قاعدة تقدمت معنا مرارا أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فالأمر المحتمل لا يسقط أبدا ولا يبطل الأمر القطعي. قال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، هذا الحكم الشرعي ولا نلتفت إلى قضية الشبه ونحو ذلك. ولكن طبعا يستثنى من هذا يا شيخوان اللعان كما تقدم، لا نقول في اللعان ولد للفراش لأنه عنده بينة على أن هذا الولد ليس ولدا له فلاعن على ذلك. وللعاهر الحجر، العاهر الفاجر الزاني له الحجر إذا كان محصن، أن يرجم بالحجر إذا كان محصنا ذكرا كان أو أنثى. والإحصان يقع بأول نكاح وإن طلق بعدها وبقي أعزبا، وكذلك المرأة. قال عليه الصلاة والسلام واحتجب منه يا سودة، لأن سودة يا أخت عبد بن زمعة، فقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا لما رأى من الشبه الشديد. قال فلم ير سودة قط، فلم ير سودة قط، ففيه الاحتياط عند وجود الشبهة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض، وفي لفظ وكان مجزز قائفة. المجزز هو الذي له خبرة بالأنساب وخبرة بالآثار، فهو يعرف النسب الفلاني ويعرف أشكالهم وتقاطيعهم ونحو ذلك، وهذا يسمى بالقائف، والذي يسمى بقاص الأثر. قيل هذا يعرف بالاكتساب، وقيل أمر يجبل عليه بعض الناس يعطى هذه الملكة، بحيث إذا رأى فلانا وفلان قال هذا من هؤلاء، وإذا رأى قدم فلان وقدم فلان قال هذه الأقدام من فخذ واحد. والقول بأنها من الجبلة ليس ببعيد، لأنه يدخل في باب الفراسة، يدخل في باب الفراسة، فيرزق بعض الناس هذه الإمكانية ويحرم منها أكثر الناس. ولهذا تجد المجزز أو القائف قليل في الناس، قليل مثله في الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك فرحا شديدا، لأنهم كانوا يتكلمون باختلاف اللون بين الأب وابنه، وكان بعضهم يغمز ويلمز بذلك، فأحدهما أبيض والآخر أسود، فكان بعضهم يتكلم في هذا النسب. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول مجزز، لأن بعض الناس قد لا يرعوي إلا بما يعني يسمعه من الأخبار ممن يثق فيهم ونحو ذلك، فمجزز كان عند الناس في ذلك الزمان مقبول القول، إذا قال هذا ابن فلان أو هذا من قبيلة كذا فهو معتبر القول في ذلك. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأنه يدفع بذلك عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن أبيه زيد ابن حارثة. ومناسبة الحديث لكتاب اللعان هو نفس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل في حديث أبي هريرة لما قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا، قال فأنى لها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق، قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. فاختلاف اللون ليس بمعتبر أبدا في قضية اتهام المرأة والشك في عرضها، فربما يكون إنسان شديد البياض ويولد له ولد أسمر أو أسود، والعكس كذلك. وإذا تذكرنا أصل خلقة الإنسان من أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، سمي آدم لماذا؟ من الأدمة وهي السمرة، فالعرق قد ينزع من بعيد، لا يلزم أن يكون من عرق قريب، يعني ما ينظر إنسان مثلا إلى الأقربين من أعمام وأخوال ونحو ذلك وأن الجميع بلون معين وقد اختلف لون هذا الولد، قد يكون نزع من بعيد، لا يلزم أن يكون النزع من الأقربين، وهذا كله احتياطا لأعراض المسلمين وعدم التخوض فيها بغير وجه حق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قيل وقع هذا في غزوة بني المصطلق. ومناسبة حديث كتاب اللعان أنه لا يلزم من كون العبد يعزل عن زوجته أن لا تحمل، فربما تفلتت بعض نطفه فحملت المرأة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وفي مسلم من حديث جذامة بنت وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي، طبعا هذا من باب الذم له على القول بالمنع من العزل، وسيأتي معنا قول الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. مناسبة الحديث للباب إذن أن العبد لا يجوز له أن يرمي زوجته بالظنون والأوهام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل القرآن ينزل، قال سفيان لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. أيضا نفس المناسبة أن العزل كان قائما ومع ذلك لا يجوز له أن يرمي زوجته بالزنا إذا ولدت منه وهو يعزل منها. والآن هناك ما هو أشد بالعزل، هناك من يركب ما يسمى باللولب، هناك من يركب لزوجته كذا وكذا ويعطيها حبوب ومع ذلك تحمل، وكل هذا ليس مسوغ له أن يرميها بالفاحشة والعياذ بالله. وجاء عند النسائي والترمذي وصححه عن جابر رضي الله عنه قال كانت لنا جواري وكنا نعزل، فقالت اليهود إن تلك الموءودة الصغرى، فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذبت اليهود، لو أراد الله خلقه لم تستطع رده، لو أراد الله خلقه لم تستطع رده. مسألة، ما حكم العزل بالنسبة لإذن المرأة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للرجل أن يعزل وإن لم يستأذن زوجته في ذلك، وأصل الخلاف في أن المرأة الحق في أن تنجب وليس من حقه أن يمنعها ذلك. قال مالك رحمه الله تعالى تستأمر الحرة في العزل، تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة، ولا أعلم دليل على هذا التفصيل إلا التفريق بين حال الحرة وحال الأمة في كثير من الأحكام الشرعية، وإلا فالأحاديث عامة ولم يرد في الأحاديث هذا التفصيل هل تستأمر أو لا تستأمر، لكن الله جل وعلا قال في كتاب العزيز وجعل بينكم مودة ورحمة، المودة الجماع والرحمة الولد، فالمرأة كما أنها تريد من زوجها ما يريد منها هي كذلك تريد الولد كما يريده الزوج، فهذه مسائل ينبغي أن يتشاور فيها فيستشير الزوج زوجته والعكس كذلك. ولما ذكر الله تعالى آيات الرضاع في سورة البقرة قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، أي إذا أرادوا أن يفطموا هذا الصبي يتشاوران في ذلك. فالحياة الزوجية هي محل لمثل هذا الود والاختلاف، ليس هو مقطع معاقد خصومات وأن الرجل هو القائم على المنزل وله الحق في كل شيء يأمر وينهى كما يشاء. نعم هذا في حدود القوامة، أما في الأشياء المتعلقة بالمرأة وحقوقها ينبغي أن يستشيرها وأن يأخذ رأيها في ذلك. وأما المقول مشهورة شاوروهم وخالفوهم، هذا عثنا إلى يعني الوضع الأول، يعني أنه يريد أن يمضي قوله على كل حال ولا يلتفت إليها. لا، فيما يتعلق بحقها لا بد أن تشاورها وأن تنظر في مشورتها. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل دعا لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر ثم قال يا عدو أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم البخاري نحوه. قال وحار بمعنى رجع، مناسبة الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه. فلا يجوز العبد إذا علم أنه ليس بولد لفلان أن ينتسب إليه، وهذا قد يعلمه من طريق أمه فيما بعد أو من طريق بعض أخواله أو نحو ذلك، فلا يجوز أن ينتسب إلا إلى أبيه، فإن لم يعلم أباه انتسب إلى أمه وأقواله، فإن لم يجد هذا وهذا انتسب إلى الإسلام. قوله وهو يعلمه قيد معتبر، خرج بذلك الذي لا يعلم الأمر. قال إلا كفر، هذا عند جماهير أهل العلم محمول على الكفر الأصغر، محمول على الكفر الأصغر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، هذا يدل على أن التشبع بما لم يعطى الإنسان من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، متفق عليه. قال ومن دعا رجلا بالكفر، أي قال له يا كافر أو قال يا عدو الله، قال وليس كذلك، أي لم يتحقق فيه ذلك، إما لأنه لم يأتي مكفرا أو لم يأتي ما يستحق أن يقال له به عدو الله، أو أنه أتى الكفر واستحق أو أتى ما يستحق به أن يقال له يا عدو الله وهو على تأول معتبر شرعا أو جهل معتبر شرعا، فلا يجوز إنزال هذا الحكم عليه عينا. قال وليس كذلك إلا حار عليه. ومثل حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا رجعت عليه. كتاب الرضاع، كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. تقدم أن هذا الحديث يفيد انتشار الرضاع في زوج المرضعة. قوله لا تحل لي، القاعدة في هذا الباب أن المرضعة جميع أبنائها إخوة لمن أرضعته معهم، وإخوة الراضعة ليسوا بإخوة لأبناء المرضعة ولا بناتها، هذه القاعدة في ذلك، يعني المحور الكلام كله على المرأة التي أرضعت، أبناء وإخوة لمن رضعت فقط أو لمن رضع، أما إخوة الراضع لا علاقة لهم بأبناء المرضع ذكورا وإناثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، احتج بهذا القائلون بأن الرضاع إذا ثبت فلا فرق بين قليله وكثيره، يحرم مباشرة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقيد ذلك بعدد معين، فجعل القليل من الرضاع والكثير سواء، ولا حجة للقائلين بذلك بهذا الخبر، لأن عدم الذكر لا يعني عدم وجود الأحاديث الدالة على التقييد، وقد ورد ما يقيد الرضاعات كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. وقد اختلف العلماء بما يثبت الرضاع، فذهب الجمهور إلى أن الرضاع يثبت بمجرد التقام الثدي، ويثبت كذلك عند الجمهور بتناوله بحقنة أو في إناء ونحو ذلك. ووافقهم أبو حنيفة واستثنى الحقنة، بينما ذهب الليث بن سعد وأهل الظاهر إلى تقييد ذلك بالتقام الثدي. وقد ورد سؤال في أيام ماضية، في بعض البلدان في شرق آسيا يجمعون اللبن من المرضعات في آنية كبيرة ويعطونه للأطفال الذين لا يجدون اللبن، وهذه مشكلة حقيقية يا إخوان. يعني الآن على مذهب الجمهور الآن انتشر الحكم الشرعي، وقع الرضاعة الآن. طيب من أرضع من، ومن ابن من، ومن أخ من؟ هذه إشكالية كبيرة يا إخوان، ولهذا هذا الفعل محرم ولا يجوز، هذا الفعل محرم ولا يجوز. إن عمدوا إلى مثل هذا فلا بد من تقييد كل امرأة بإنائها الخاص، فيعرف أن فلان رضع من فلانة وفلان رضع من فلانة. أما بهذه الصورة المختلطة يقع خلط حتى في الأنساب، وقد ينكح الإنسان أخته من الرضاع وهو لا يعلم والعياذ بالله. قال: وهي ابنة أخي من الرضاع، من الرضاعة، دل هذا على انتشار اللبن في زوجي المرضعة. وقد اختلف العلماء في انتشار اللبن بالنسبة لزوج المرضعة يحرم أم لا، فذهب جماعة من الصحابة والتابعين منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة، وروي عن عائشة وفي الإسناد نظر، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو سلمة والقاسم وسالم وسليمان وعطاء بن يسار والشعبي والنخعي وأبو قلابة وإياس بن معاوية، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف عبد الرزاق وسعيد المنصور وابن المنذر. كل هؤلاء قالوا لا ينتشر، كل هؤلاء قالوا لا ينتشر، أي هو خاص بالمرأة ولا ينتشر إلى الزوج وأقاربه. فعلى هذا القول ليس هناك عم من الرضاع، وليس هناك ابن عم من الرضاع ونحو ذلك، لكن هناك خال من الرضاع لأنه ينتشر من جهة المرأة، وهناك خالة من الرضاع وابن خالة وابنة خالة من الرضاع، فينتشر من جهة المرأة ولا ينتشر من جهة الرجل. وجاء عن زينب بنت أبي سلمة أن سألت الصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا، وحجتهم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قالوا: ولم يذكر العمة ولا البنت. وقال بعض من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة، فكيف تنتشر الحرمة من المرأة إلى الرجل؟ قالوا: اللبن ينفصل من المرأة، المرأة التي ترضع، وأي شأن للرجل مع هذا اللبن؟ بينما ذهب جماهير الصحابة وجماهير التابعين، وبه قال فقهاء الأمصار ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم، إلى أن لبن الفحل يحرم، وحجتهم حديث الباب، وهذا هو الراجح، الراجح انتشار الحرمة في زوج المرأة المرضع. ومن اللطائف العلمية في هذا الباب أن الشافعي رحمه الله تعالى ألزم المالكية بهذه المسألة أن يردوا أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة مطلقا ولو خالف الحديث الصحيح. لم يعملوا بهذا الآن، لم يعملوا بهذا الآن، فحجهم الشافعي بإطلاقهم أن الحديث إذا صح وخالفه عمل أهل المدينة وجب رد الحديث الصحيح لعمل أهل المدينة. مسألة: إذا تزوج رجل بامرأتين فأرضعت إحداهما صبيا والأخرى صبية، فما الحكم؟ مذهب الجمهور أنهما محرمان على بعضهما، وخالفهم من قال بعدم انتشار اللبن إلى الفحل، وعلى قول الجمهور وهو حجة لهم في قولهم ويعضده النص الصريح المتقدم أنهما يحرمان. لماذا يحرمان يا إخوان؟ لأن اللبن من رجل واحد له زوجتان، فاللبن منه، ساب اللبن إلى هذه المرأة بسبب جماع الزوج لهذه المرأة وتلك المرأة، فهذه أرضعت صبيا والأخرى أرضعت صبية. فالآن نسمي هذا الأب ماذا؟ أب لهذا الابن من الرضاع، وأب لهذه البنت من الرضاع، فلا يجوز أن ينكح بعضهما البعض الآخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وظاهر هذا الخبر كذلك يعبث مذهب الجمهور، فإن الولادة يحرم فيها بالنسب من جهة الأب والأم، أليس كذلك؟ وكذلك في حالة المرضعة، من جهة المرضعة وزوجها، من جهة المرضعة وزوجها. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إن أفلح دليل على جواز التسمية بهذا الاسم أفلح خلافا لمن منعه. قوله والله لا آذن له فيه التوقف عن العمل بالأشياء التي يرتاب فيها الإنسان حتى يسأل أهل العلم. قالت: حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، أي امرأة أبي القعيس. وقد جاء مصرحا بهذا في بعض الطرق، قال: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال حافظ ابن حجر: كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط ولا تعلم. قال هذا الكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: تربت يمينك، فقد زجرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القول. وقيل إنما أخذت بالأحوط حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أظهر في حق عائشة رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: فبذلك كانت عائشة تقول: حرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وجاء في مسلم مرفوعا، وجاء في مسلم مرفوعا هذا اللفظ. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قلت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له تربت يمينك. هذا أيضا نص صريح يؤيد مذهب الجمهور في انتشار الحرمة بالنسبة لزوج المرضعة. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. احتج الجمهور بهذا الخبر على أن رضاع الكبير لا يحرم، بينما ذهب آخر إلى أنه يحرم، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه ولا يصح، وإنما جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها وحفصة، وانتصر له ابن حزم بشدة. والراجح مذهب الجمهور، فقد أنكرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ذلك، وهي التي روت الأخبار المتكاثرة في باب الرضاع. والأصل في الرضاع أنه يطلق على مدة الرضاع في الحولين، على مدة الرضاع في الحولين. أخرج أبو داود مرفوعا وموقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. وفي الباب أيضا حديث أم سلمة، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. وأما رضاع الكبير في قصة سالم، فالصحيح في هذه المسألة أن هذا خاص بسالم مولى حذيفة، وبهذا قالت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة رضي الله عنها. فقد جاء عند أبي داود أن عائشة كانت تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت وأن يدخل عليها وإن كان كبيرا بخمس رضعات. مسألة: كم عدد الرضعات المحرمات؟ ذهب مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد، وهو المشهور عن الإمام أحمد، أن مطلق الرضاعة تحرم، وهذا مذهب الجمهور، مجرد وجود رضاع هذا يحرم عند جماهير أهل العلم، بينما ذهب آخرون إلى أن التحريم يكون فيما زاد على الواحدة، يقول التحريم يزيد فيما زاد على الواحدة، ثم اختلفوا بتحديد ما يزيد على الواحدة. فمذهب عائشة وحفصة في رواية 10 رضاعات، وعن عائشة 7 رضاعات، وعنها أيضا 5 رضاعات، وهذه أصح الروايات عن عائشة رضي الله عنها، وقد رواها مسلم في صحيحه، 5 رضعات مشبعات. والمقصود بمشبعات أي مدة الإشباع لا عدد التقام الثدي، فربما يلتقم الطفل ثدي المرأة في الرضعة الواحدة عدة مرات، هذا غير معتبر. المقصود مدة الإشباع، هل تسمى رضعة ثم بعد ذلك ترضعه مرة أخرى وإن التقم ثديها وأطلقه عدة مرات؟ هذا غير معتبر. المقصود عدد الرضعات المشبعات، عدد الرضعات المشبعات. وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم.
بينما ذهب أحمد أيضا في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور إلى أنها ثلاث رضاعات تحرمنا لحديث لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. أخرجه مسلم من حديث أم الفضل زوج العباس، وجاء بمعناه في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أعل حديث الفضل بالاضطراب لكن مسلم ارتضاه وأخرجه في صحيحه. وجه الاستدلال به أن في قوله لا تحرم الرضعة والرضعتان قالوا إذن الثلاث تحرم، إذن الثلاث تحرم، فذكر أدنى ما لا يحرم، فما زاد على ذلك كله يبدأ به التحريم. وعن زيد بن ثابت أنها أربع رضاعات، ورجح القرطبي رحمه الله تعالى قول الجمهور ولم يرى اعتبارا للعدد، والراجح اعتبار العدد، وأن أصح ما ورد في ذلك خمس رضاعات مشبعات، خمس رضاعات مشبعات. فإذا أرضعت المرأة طفلا خمس رضاعات مشبعات كما تقدم بيان معنى مشبعات، فقد وقع التحريم بالرضاع، ويقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مسألة: ما هي المدة التي يكون فيها الرضاعة؟ ذهب أبو حنيفة إلى أنها في مدة 30 شهرا، فاعتد بسنتين وستة أشهر، سنتين وستة أشهر، بينما ذهب الجمهور إلى أنها تكون في مدة السنتين فقط، وأنه لا رضاعة بعد السنتين، وبه قال عبد الله بن عباس. مسألة: متى يقع الفطام؟ ذهب الجمهور وهو رواية عن مالك إلى أنه لا يجوز تجاوز السنتين في الفطام، ولا يزاد على ذلك للتدرج في الفطام، عندهم أقصى حد في الفطام العامين، ولا يجوز التدرج ولو بيوم واحد بعد ذلك، بينما ذهب أبو حنيفة وهو رواية عن مالك إلى أنه يجوز التجاوز للتدرج في الفطام. ثم اختلوا في المدة التي يتدرج فيها للفطام، فقيل نصف سنة، وقيل شهران، وقيل شهر، وقيل أيام يسيرة. وهذا على اختلاف في معنى قول الله جل وعلا حولين كاملين، هل هذا للزجر عما زاد عن ذلك، أم هو لبيان أقصى مدة للرضاع الذي ينتفع به الصبي، وأنه بعد ذلك لا نفع فيه، وإن رضع لا نفع فيه بل ربما يكون فيه ضرر عليه. هذا أصل الاختلاف في هذه المسألة. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا، والله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، عقبة بن الحارث، نعم، عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني. جاء في رواية تبسم، قال فتنحيت وذكرت ذلك له، وفي رواية قال فقلت له إنها كاذبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها. وهذا قد تفرد به البخاري رحمه الله تعالى. فوب البخاري في صحيحه بقول باب شهادة الإماء والعبيد، وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وأجازه شريح وزرارة بن أوفى، وقال ابن سيرين شهادته جائزة إلا العبد لسيده، وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه، وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء. أثر أنس وصله ابن أبي شيبة في مصنفه. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين أن وجود الشبهة في الرضاع إذا كانت بقرينة قوية ظاهرة يجب معها التفريق، يجب معها التفريق. وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم فنهاه عنها، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النهي هنا للتحريم، وأنه يلزمه أن يفارقها، وحمل بعض أهل العلم على أنه على التنزيه لا على التحريم، والراجح مذهب أكثر أهل العلم أنه على التحريم. قد جاء في بعض الروايات كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. وكما تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل شهادة هذه الأمة على هؤلاء الأحرار، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى قبول شهادة العبيد والإماء مطلقا، وأجازها آخرون كذلك، وذكره البخاري عن بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق وقول أبي ثور، واحتجوا بحديث الباب وبقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، ورد الجمهور على هذا القول بآخر الآية في قوله جل وعلا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قالوا والعبد لا يأبى، والعبد لا يأبى لا يملك من نفسه أن يأبى. وذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يكتفى بشهادة المرضعة، لأنها إنما تشهد على فعل نفسها، يعني الربا واردة، الربا واردة في ذلك. وجاء هذا عن عمر والمغيرة وعلي وابن عباس أنهم امتنعوا من تفرقة الزوجين بذلك، وقال عمر فرق بينهما إن جاءت بينة، وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها. ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعل. وكأنه يشير رضي الله عنه إلى أن المرأة قد تكون في موضع تهمة، وأن عاطفتها قد تغلب عليها بغية النيل من فلان وفلانة أو الانتقام منهما أو نحو ذلك، أن تشهد عليهم بأنهم قد رضع منها، وليس هناك أي بينة ولا قرينة سوى كلام هذه المرأة. ولهذا كما تقدم حمل بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم فنهاه عنها على التنزيه لا على التحريم. وهذا التفصيل من عمر رضي الله عنه معتبر في هذا الباب، فرق بينهما إن جاءت بينة وإلا فخل بين الرجل وامرأته. من البينات أن تعرف المرأة بالصدق، وأن لا يكون بينها وبين الزوجين ضغائن وإحن، وأن لا تعرف المرأة بالتشبع بما لم تعطى ونحو ذلك. وهذا معنى قول جل وعلا ممن ترضون من الشهداء، فإذا كانت الشهيدة هنا مرضية أخذ بقولها وعمل به. وذهب الشعبي رحمه الله تعالى إلى أنها لا تقبل إلا مع ثلاث نسوة، ويشترط عدم التواطؤ والأجرة. وذهب مالك إلى أنها تقبل مع أخرى. ونقل عن عثمان رضي الله عنه وابن عباس والأوزاعي والزهري والحسن وإسحاق اعتبار المرأة وحدها، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد فرق عثمان رضي الله عنه بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء، ولكن الإسناد إليه فيه انقطاع لأنه من رواية الزهري عن عثمان ولم يدركه. ولا شك أن الاحتياط في هذا الباب آكد، وأنه إذا شهدت امرأة ممن نرضى من الشهداء أن الزوج والزوجة ارتضع منها، فالراجح وجوب التفريق بينهما. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. مقصود بزيد هنا زيد ابن حارثة رضي الله عنه. وهذا الخبر أيضا تفرد به البخاري رحمه الله تعالى. قوله وخالتها تحتي هي أسماء بنت أبي عميس، أسماء بنت أبي عميس. وقوله الخالة بمنزلة الأم أي في الرعاية والقوامة والحنان، وليس المقصود منزلة ميراث، فالخالة لا ترث مع العصبات، فهي ليست كالأم في الميراث. وأفاد الخبر أن الخالة مقدمة على العمة في الحضانة، أن الخالة مقدمة على العمة في الحضانة، فإذا تنازعت عمة مع خالة في طفل ذكر كان أو أنثى فتقدم الخالة على العمة. بينما ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن العمة أولى من الخالة، وقال إنها لم تطلب في هذا الخبر، لم تطلب في هذا الخبر، فلو طلبت لأعطيت ذلك، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم صريح في قوله الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. مسألة، الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، منهم إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي، ويحيى ابن القاسم ابن محمد بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يدعى بالشبيه يقال له الشبيه، ومنهم كذلك القاسم ابن عبد الله ابن محمد ابن عقيل، ومنهم علي بن علي بن عباد بن رفاعة، وهؤلاء من تابع التابعين، ومن الصحابة جعفر والحسينين وفاطمة وقثم، هؤلاء أشهر من ذكر أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم. نعطف على رواية الرضاع الواردة في ذلك في حديث عائشة في الرضاع الكبير. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: وكيف وهو رجل، كيف وهو رجل، وكيف وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت إنه رجل كبير. وفي رواية: إن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. جاء في مسلم قالت أم سلمة: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحد بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. هذا صريح في إنكار نساء النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، وأن الراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن الرضاعة لا تكون إلا في زمن الرضاع في السنتين، هذه الرضاعة المحرمة، وأن ما جرى مع سالم هذا خاص به رضي الله عنه. كتاب القصاص، ويقال القصاص، وهو باب عظيم من أبواب الدين حفظ الله جل وعلا به الحقوق، وجعله من أعظم الأسباب التي تستتب بها أحوال الأمة وينتشر فيها الأمن والأمان. فإن النفوس ليست على وتيرة واحدة، فالنفوس الظالمة لا تكاد تنزجر بالوعظ والإرشاد حتى تفتئت على دماء الناس وحقوقهم. فشرع الله جل وعلا زواجر وروادع، منها القصاص، منها القصاص. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب أي فرض عليكم، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص نعم يحصل به قتل لنفس من المجتمع المسلم، وقطع ليد لأحد أفراد المجتمع المسلم، لكن بإقامة هذه الحدود يأمن بقية المسلمين وينتشر الأمن والأمان فيهم. فلهذا قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي، حياة حقيقية، سلامة حقيقية، عافية حقيقية في إقامة القصاص، خلافا لمن يتوهم أن القصاص إزهاق للأنفس وتقطيع للأعضاء ونحن كما يقول الكفرة الفجرة في هذا الزمان، ومن جرى في ركابه من الأسف الشديد من المنافقين في بلاد المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ساق المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أخبار في هذا الكتاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني أي المحصن، أقصد بالثيب هنا المحصن، تقدم معنا الإحصان يصدق بأول نكاح وقع من العبد، فإذا نكح صار محصنا، وإن طلق بعد ذلك أو توفى عن زوجته فهي محصنة، أو توفيت عن زوجها فهو محصن. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر، يرجم حتى الموت. والنفس بالنفس أي من قتل عمدا يقتل به، هذا هو الأصل، فإن حصل عفو صاروا إلى الدية. والتارك لدينه المفارق للجماعة، جماعة المسلمين، التارك لدينه أي المبدل لدينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والخطاب للمسلمين أي من بدل دين المسلمين إلى دين الكافرين أيا كانت ملة الكفر التي انتقل إليها وجب قتله، وعند جماهير أهل العلم بعد استتابته يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقد تلاعب بعض المعاصرين بهذا اللفظ النبوي، فتحوا باب الردة على مصراعيه وكفلوا حرية الديانات، تسلم تكفر، كل هذا لا علاقة لهم به ما لم تخرج على الناس بالسلاح أو تحدث إفسادا في المجتمع، وهذا كله من الضلال المبين. فالأحاديث صريحة في أن الله جل وعلا لا يأذن لمسلم أن ينتقل من الإسلام إلى الكفر، فإن فعل استتيب، فإن لم يتب قتله المسلمون. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا المعروف في زماننا هذا بإنكار حد الردة، بإنكار حد الردة، وهذا منتشر للأسف الشديد في كثير من الزنادقة في هذا الزمان. يجب القصاص على المكلف المختار العامد، إن اختار الورثة القصاص. يجب القصاص على المكلف المختار العامد، المكلف خرج بذلك غير المكلف، أي غير البالغ، المختار العامد اختار القتل وتعمده. أما إذا فرض عليه القتل يعني يدافع عن نفسه وضربه فقتله، فهذا ليس لا يسمى مختارا عامدا. ثم قيدوه بقولهم: إن اختار الورثة القصاص. أما إذا اختاروا العفو أو اختاروا الدية فيكون ذلك. والراجح أن المرأة تقتل بالرجل والعكس كذلك، خلافا لمن قال تقتل المرأة بالرجل ولا يقتل الرجل بالمرأة، لما أخرجه مالك والشافعي في كتاب عمرو بن حزم، وفيه إن الذكر يقتل بالأنثى، أخرجه أبو داود والنسائي مرسلة، وصله النسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه ابن حبان، وشهد بصحته عمر بن عبد العزيز والإمام الزهري رحمهم الله تعالى. ويقتل العبد بالحر والكافر بالمسلم، والفرع بالأصل ليس فيه خلاف إلا في الوالد والولد كما سيأتي. أما العكس أي قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر والأصل بالفرع، فذهب الأحناف وابن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة وسفيان الثوري إلى أن الحر يقتل بالعبد إذا كان مملوكا لغيره، إذا كان مملوكا لغيره. أما إذا كان من عبيده فقد حكي الإجماع على عدم القصاص إلا ما حكي عن النخعي رحمه الله تعالى. فإذا قتل السيد عبدا من عبيده فلا يقتل به، أما إذا قتل عبدا لغيره ففيه القصاص. أما قتل المسلم بالكافر فالراجح أن المسلم لا يقتل بكافر أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي في البخاري في قصة الصحيفة التي كانت عندهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها: لا يقتل مسلم بكافر. وقد أجمع العلماء على أنه لا يقتل بالكافر الحربي، واختلفوا في الذمي، فالجمهور أنه لا يقتل به وهو الراجح، فلا دليل على القود للكافر من المسلم. وقد ورد التهديد والوعيد في قتل الذمي بغير حق، فقد أخرج البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 يوما. وهذا وعيد شديد. روى الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. والتجديع تقطيع الأطراف أو الأنف والأذن ونحو ذلك، وإسناده ضعيف، رواه أحمد وأهل السنن. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة، وإسناده ضعيف، رواه الدارقطني. وجاء عند ابن عدي عن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده، وإسناده ضعيف أيضا. ولم أجد شيئا يصح في هذا الباب. وقد جاء أيضا من حديث ابن عباس وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. أما الوالد بولده فحكي إجماعا، أما الوالد بولده فحكي إجماعا، وخالف مالك وغيره في رواية عنه. والأحاديث الواردة لا تصح، كحديث: لا يقتل الوالد بالولد، رواه الترمذي عن عمر، وله طرق عند أحمد والدارقطني والبيهقي، وعند الترمذي جاء من حديث سراقة وهو ضعيف أيضا. فلا دليل على الاستثناء، فلا دليل على الاستثناء، والإجماع المحكي إجماع منتقد. مسألة: إذا أمسك رجل وقتل الآخر، طبعا الرجل خرج مخرج الغالب، يعني إذا أمسك أحد من الناس والآخر باشر القتل، فما الحكم؟ في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الدارقطني: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. ورجح الدارقطني إرساله وكذلك البيهقي. إذن لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح وقفه على عبد الله بن عمر. وبظاهر هذا الخبر قال علي بن أبي طالب والأحناف والشافعية وقال النخعي ومالك والليث يقتل الممسك والمباشر لأنهما شريكان. واحتجوا بما جاء في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال سفيان وبه نأخذ. وهذا الخبر أيضا أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والشافعي وعبد الرزاق في مصنفه. مسألة: إذا لطم المسلم الكافر بغير حق فما الحكم فيه؟ الجواب: إذا لطمه بغير حق ففيه القصاص يلطمه، وإن لطمه بحق وتأول شرعي فلا قصاص فيه، لحديث أبي سعيد البخاري في اليهودي الذي لطمه الصحابي لما فاضل بين الأنبياء عندما قال والذي اليهودي قال والذي اصطفى موسى على البشر، فقال الصحابي أعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذته غضبة فلطمه. ولم يرد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد منه أي أمره بأن يلطمه. والقصة الواردة عن عمر رضي الله عنه في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه قصة لا تصح في شأن اليهودي في قول عمر استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وقد تقدم الإشارة إلى هذا من قبل. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، الأول ما يفصل بين الناس في القضاء في الدماء. وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين عظيم المسألة وحرمة الدماء عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرق، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه أي غارق في دمائه مقتول لا يدرى من قتله، وهذا يسمى باللوث عند أهل العلم، يسمى باللوث أي يوجد قتيل لا يعرف من الذي قتله. قال فدفنه ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن ابن سهل وهذا أخو القتيل، هذا أخو القتيل، ومحيصة وحويصة ابن مسعود وهؤلاء أبناء عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، والرمى أصلا تطلق على الحبل يكون في عنق البعير أو الأسير، أي يدفع كاملا إليهم ليقتلوه. قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بالقسامة، حديث القسامة، وهو مأخوذ من الإقسام، وأصله أن يوجد قتيل بين صفين أو بين بلدتين أو بين فريقين أو بين حيين لا يدرى من الذي قتله، فيتهم بعضهم البعض الآخر بقتله وما عندهم بينة، ربما يكون هناك قرائن نعم لكن ليس هناك بينة صريحة في أنهم قتلوه، فتشرع في هذه المسألة القسامة. ذهب الجمهور إلى أن المدعي يبدأ في القسامة وخالفهم أبو حنيفة في ذلك، فقال يجوز أن يبدأ المدعى عليه، يجوز أن يبدأ المدعى عليه. قوله فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم في قبول يمين الكافر على المسلم وقد حكي إجماعا. قال بعض أهل العلم وقد وهم من نقل عن مالك خلاف ذلك. قوله وهو يتشحط في دمه قتيلا هذا شرط عند جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك الشافعي. مسألة: إذا تعدد المدعوون قيل يحلفون جميعا خمسين يمينا تفرق بينهم، وهو أحد قولي الشافعي يطالبون بخمسين يمين تفرق بينهم، فهم عدد كبير يحضرون، فيقسم 50 منهم، تفرق بينهم هذه الأيمان، يقسمون ويقع بذلك القسامة. بينما قال الشافعي في الرواية الأخرى عنه يقسم كل واحد منهم 50 يمينا، يعني لو حضر 100 شخص مثلا يقسم كل واحد منهم كم؟ 50 يمين. القول ما هو؟ إذا حضر 100 شخص تفرق بينهم 50 يمين، فيقسم فلان مثلا 20 يمين وفلان 10 أيمان وفلان يقسم 2 وكذا، تفرق بينهم 50 يمين يجزئ عنهم ذلك. وظاهر الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم فتبيئكم يهود بخمسين يمين منهم، أي سيقسمون 50 يمينا. ولم يأتي التحديد هل يقسم الخمسون، هل يقسم 50 يمين رجل رجل منهم، فرد فرد منهم، أم يجزئ في ذلك أن يقسم جماعة منهم هذه الأيمان 50. والراجح الأمر في ذلك واسع. قوله يقسم 50 منكم على رجل منهم، مذهب مالك وهو أحد قولي الشافعي أنه إذا حصلت القسامة يقتل بها، يقتل بالقسامة. والقول الثاني عن الشافعي لا يقتل بالقسامة وإنما يستحق الدية، يستحق الدية. وظاهر الحديث أنه يقتل به لقوله صلى الله عليه وسلم فيدفع برمته، فيدفع برمته. مسألة، هل تجزئ القسامة فيما دون النفس؟ ذهب مالك والشافعي في قول له بأن القسامة لا تجزئ إلا في النفس، وما دون النفس لا تجزئ ولا تجرى القسامة. والقول الثاني عن الشافعي أن القسامة تجري فيما دون النفس، كان تقطع اليد ولا يدرى من الذي قطعها، يغمى عين المقطوع أو يوجد مغمى عليه أو يضرب حتى يغمى عليه ثم تقطع يده، فهل تجري في ذلك القسامة أيضا؟ هذا لوث في قطع يد أو في قطع رجل أو نحو ذلك، هل تجري القسامة أم لا؟ كما تقدم قولان لأهل العلم. ظاهر الخبر أنه ليس فيه التقييد في القسامة بالنفس، ولكن هذه قصة عين وقعت، فإذا وقع اللوث الراجح جواز القسامة سواء كان في النفس أو فيما دون ذلك. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة، أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال القصاص القصاص، دليل على وجوب القصاص في الجروح. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله؟ قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبر. هذا الحديث ليس فيه الاعتراض على حكم الله جل وعلا، وإنما هو إقسام منها على الله تعالى أن لا يقع القصاص، أن لا يقع القصاص، فكانت تقسم على الله لا والله لا يقتص من فلانة، فأبر الله تعالى قسمها بأن رضي الأولياء بماذا؟ بالدية، فسقط القصاص. مسألة، كم مقدار الدية في قتل النفس؟ الذي عليه عامة أهل العلم أنها 100 من الإبل، أنها 100 من الإبل، واختار بعضهم أن تكون الدية 25 من بنت مخاض ومثلها من بنت لبون ومثل ذلك حقة أو حطة ومثل ذلك جدعة، فتتم 100. وذهب آخر من أهل العلم إلى عدم اعتبار هذا التقييد. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، كان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه، فقام عمر خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت؟ فقال فقوم على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 درهم وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة، قال بعض أهل العلم وعليه العمل، وخالف في ذلك بعض أهل العلم. مسألة، إذا اصطلح الأولياء مع القاتل وعصبته على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا وإن تجاوز الدية، لعموم قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وحكي اتفاقا. مسألة في القسامة، المقتول خطأ إذا حصل القتل في شخص أو عدد تعينت القسامة، وإن لم يحصل التعيين لزمت الدية من بيت المال. وقال الحسن بل تجب على جميع من حضر لأنه مات بفعلهم فلا تتعداهم إلى غيرهم. وقال مالك يهدر لعدم تعين القاتل، والراجح لزومها في بيت المال، فلا يذهب دم المسلم هدرا، فإن وجدت له عاقلة لزم في مال العاقلة. العاقلة هم عصبة الرجل، عصبة القاتل، عصبة القاتل. وإن كانت العاقلة قدرة على ذلك فهم أولى به من بيت المال. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في عمية أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وسنده قوي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. هذا دليل لتقييد الدية، ودليل على أن دم المسلم لا يذهب هدرا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقادها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوضاح يعني حلي من ذهب، حلي من ذهب. هذا الحديث فيه مسألتان: الأولى القود في القتل بالمثقل، أي بحجر ونحو ذلك من الأثقال، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، بينما خالف في ذلك الأحناف حيث قالوا هو بطريق السياسة ودفع الإفساد، وهذا قول ضعيف، بل هو حكم شرعي، بل هو حكم شرعي، إذ لا فرق بين القتل بالمحدد وغيره في إزهاق الأرواح والمثقل وغيره. وجاءت رواية عن أبي حنيفة كمثل قول الجمهور، فصار اتفاقا من أئمتها الأربعة. المسألة الثانية اعتبار المماثلة في الحد، وهذا مذهب مالك والشافعي، وإن اختار الأولياء السيف فلهم ذلك، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قود إلا بالسيف، وحديث الباب حجة عليه. مسألة: لا مماثلة في السحر واللواط والزنا ونحو من الفواحش والمحرمات، فلا مثلية فيها، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. ويستفاد من الحديث الاعتبار بالقرائن الظاهرة وعدم الاعتماد عليها في إطلاق الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينظر في يسألها فلان وفلان وفلان لقرائن مستظهرة عنده عليه الصلاة والسلام، لأنه حدد أسماء بأعيانها حتى أتى على اليهودي، قال فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف. عند جماهير أهل العلم هذا هو الحجة في القود، أنه اعترف، ولو أنها أخبرت بنفسها فقط لم يكتف بذلك بالقتل. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجل من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعرض شجرها ولا يقتلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. وهذا هو الشاهد من هذا الخبر، فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. وهذا دليل على أن الموجب في القتل العمد، إما القصاص وإما الدية، إما القصاص وإما الدية، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر عنه أن الموجب هو القصاص عينا، وقال: ليس للولي حق الإسقاط وأخذ الدية إلا برضا القاتل. الجمهور يقولون إذا رضي أولياء الدم بالدية سقط القصاص وتحولوا إلى الدية، وكذلك إن اختلف أولياء الدم فبعضهم تنازل وبعضهم لم يتنازل فيصار إلى الدية مباشرة. الشافعي في القول الثاني عنه يقول: هذا الحق ليس لأولياء الدم إلا إذا أقره القاتل، فإن قال قاتل لا أقبل دفع الدية بل اقتلوني، فلا يجوز لأولياء الدم المطالبة بماذا؟ بالدية. ومذهب الجمهور أصح، قالوا من قتله قتيل فهو بخير النظرين، وهذا دليل واضح، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقال رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال يا رسول الله اكتبوا لي أي هذه الأحكام وما ذكر فيها، وهذا دليل على جواز كتابة السنة، جواز كتابة السنة، وكان قد نهي عنها في أول أمر ثم أجيز ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وهذا قد تقدم شرحه في كتاب الحج، نقف عند هذا والله تعالى أعلم.